وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ما زال الحديث عن أحاديث الفتن. وقبل أن أبدأ موضوع الحلقة الخاص، فالموضوع العمومي هو أحاديث الفتن، والموضوع الخاص هو اختراع نظرية عدالة كل الصحابة. قبل أن أبدأ أضع مراجعات للحلقات الماضية في نقاط 6. كما تحدثنا في الجلسات الماضية أن المجتمع البشري بشكل عام، أو المجتمع الإنساني بشكل عام، والمجتمع الإسلامي بشكل خاص، وهو مجتمع إنساني لأن الإسلام هو دين الإنسانية، والإسلام هو دين الفطرة. ولذلك هذا المجتمع ينقسم إلى أمرين حسب العقيدة السماوية. يتمثل الأمر الأول كما بينا في المنظومة الحقوقية الإلهية، القانون الإلهي، القانون السماوي الذي يمثل العقيدة الإسلامية بشكل مفصل. هذه المنظومة الإلهية إذا جاز لنا التشبيه هي بمثابة الصيدلية التي تحتوي على كل الأمراض وتعالج كل الأمراض، ولكن إذا كانت الصيدلية تعالج الأمراض الجسمية فإن المنظومة الحقوقية الإلهية تعالج كل الأمراض المعنوية والأمراض الأدبية، كما أن لها أثر كذلك على الجانب المادي والجانب الجسمي في الإنسان. ثم نأتي إلى كما ذكرنا في الجلسة الماضية الركن الثاني، وهو يتمثل بالقيادة، القيادة السياسية المنبثقة والمنطلقة والمتولدة من تلك منظومة الحقوق الإلهية. وقلنا بأن الرسول قد بين هذه القيادة من خلال قول الرسول في الحديث الصحيح في صحيح مسلم وفي صحيح البخاري وفي كل كتب أهل السنة وكتب إخواننا الوهابية، أن الرسول قال الخلفاء من بعد 12. وهذه المنظومة الأخرى القيادة منبثقة من تلك القيادة، وهي إذا صح التشبيه ممكن أن تكون بمثابة الطبيب الذي يجمع بين الطب وبين الصيدلة، طبيب وصيدلاني، فهو يستطيع أن يشخص المرض الاجتماعي، المرض النفسي، المرض الروحي، المرض المعنوي، ثم يحدد العلاج. وهؤلاء ممكن تشبيههم بأنهم قيادة فنية لا تقوم على أساس الأهواء والاجتهادات الشخصية، تماما كما نجد في العلوم التقنية كعلم الذرة، علم الهندسة، علم الفيزياء. تحتاج هذه العلوم إلى قواعد وضوابط متخصصة، ليس قائمة على أسس علمية منطقية، ولا يمكن لأي إنسان. فالتجربة أو المنظومة الحقوقية الإلهية سوف تستمر عبر هذه القيادة. وبينا بأن الرسول ربط ومنع فك الارتباط بين هاتين، بين القيادة وبين المنظومة الحقوقية، خلال الحديث الصحيح الذي رواه الإمام مسلم رحمه الله في صحيح مسلم: تركت فيكم كتاب الله وأهل بيتي، كما رواه بسنده الإمام مسلم عن زيد بن أرقم، كتاب الله وأهل بيتي. وحديث جابر بن سمرة رضي الله عنه حينما قال: سمعت رسول الله يقول الخلفاء من بعد 12. والرسول بيّن بأنه لا يمكن التفكيك بين. ثم تحدثنا كذلك في الجلسة الماضية كذلك عن نقطة مهمة جدا، وهي عن مشكلة التناقض في فهم القيادة الإسلامية لدى أتباع المدرسة السنية أو إخواننا من الوهابية أو غيرهم في فهم حديث 12، فهم حديث ثقلين. فنجد أنهم هنالك عجز واضح جدا في بين النظرية والتطبيق. فمن جهة نجد أن أهل السنة والإمام البخاري رحمه الله، الإمام مسلم، الإمام ابن كثير، الإمام ابن تيمية رحمه الله الجميع يتحدثون عن أن الرسول ذكر الخلفاء من بعد 12. ثم عندما يأتون إلى التطبيق، وهذه مشكلة كنت أنا أعاني منها حينما كنت على مذهب الوهابية قبل أن أنتقل من الوهابية الاثنى عشرية، أننا من ناحية من جهة نقول أن الخلفاء 12، ثم نأتي ونجد أن الخلفاء الذين نؤمن بهم الخلفاء الأربعة، وهم الإمام وهم أبو بكر وعمر وعثمان والإمام علي، ثم بعد ذلك يأتي الشيخ محمد بن الخطيب وعلماء الوهابية ويقولون بأن خامس هؤلاء هو معاوية وسادسهم يزيد وسابع الخلفاء 12. نجد أن هذا لا يوجد انسجام. إذا قلنا وسلمنا بقضية الخلفاء الأربعة على سبيل التسليم، فهل يعقل أن الرسول يقول لا يزال الدين قائما بمعاوية باعتبار أنهم يقولون أنه الخليفة الخامس؟ هل حفظ الدين وبقاء الدين والنبي يجعل معاوية من الخلفاء 12 ويجعله وصيا لهذا الدين حافظا لهذه الأمة، مع أن معاوية النبي أخبر في الحديث الصحيح الذي أخرجه أئمة الوهابية وأئمة أهل السنة وأئمة الشيعة، وأن الرسول قال لمعاوية وفئة معاوية أنه يدعو إلى النار وأن عمار يدعو إلى الجنة وأنه في الباغية، كيف يجعل الله سبحانه وتعالى خلافة معاوية خامس 12 والرسول صلى الله عليه وسلم حذر منه بأنه من الدعاة إلى النار؟ وأنت تعرف أن الداعي إلى النار إنما يكون من أئمة الضلال، والله سبحانه وتعالى حذر في القرآن وفي السنة النبوية من أئمة الضلال، فكيف يجعل كيف نجعل؟ وهذه التناقض ناتج من في مدرسة الخلفاء التاريخيين الذين ابتعدوا عن الخلفاء الإلهيين الذين أوصى بهم رسول الله. ثم نأتي إلى هذه المدرسة نفس الشيء، طبقت جعلت يزيد بن معاوية هو سابق، وقال المرحوم شيخي وأستاذي الشيخ بن باز حينما درست عنده في السعودية وفي كتبه صرح في أشرطة أن يزيد هو سابع 12. والإنسان يتعجب من هذا التناقض، الرسول في حديث 12 يقول لا يزال الدين قائم 12، فهل الدين يحفظ برجل قال الكثير من أهل السنة أنه كان فاسقا، وأنه بل أن كثير من علماء أهل السنة المعتدلين اتهموا في دينه، وهل يكون حفظ الدين على من قتل الإمام الحسين وقتل أبناء رسول الله في كربلاء كما كتب الكاتب السني أبناء الرسول في كربلاء، وذكر خالد محمد خالد دولي يزيد معاوية. ثم يأتي مروان الحكم سابع الأئمة 12، هذا حتى لو استخدمنا الطريقة الانتقائية التي تبنى نقل الإمام العسقلاني رحمه الله في فتح الباري، وهو أنه ممكن ننتقي من الخلفاء التاريخ، حتى هذه لا تصلح أصلا، حتى الانتقاء والتخيل لا يصلح، وأنا أعتقد أن هذه محاولة للقفز على حديث 12 وتجاهل أن الرسول نص عليهم وأنهم من أهل بيت النبوة وهم الثلاثة الأول والإمام علي والحسن والحسين وتسعة من ولد الحسين، وهذه مشكلة. وحديث 12 يبين أنهم صفوة وأنهم صفوة الصفوة من هذه الأمة، فهل يكون يزيد هو من الصفوة؟ والعياذ بالله. أما ما تحدثنا كذلك في الجلسات الماضية عن قريش وبطون قريش وشكوى الإمام علي من المخطط الخطير الذي قامت به الطلقاء وأبناء الطلقاء بعد رسول الله، ونقلنا كلمة الإمام علي وهو يشكو من قريش ويبين المخطط الذي ارتكبوه في الرواية التي حتى نقل أهل السنة، أن الإمام علي قال حتى إذا قبض الله رسوله رجع قوم على الأعقاب، وغالتهم السبل واتكلوا على الولائج ووصلوا غير الرحم وهجروا السبب الذي أمروا بمودته ونقلوا البناء رص أسه فبنوه في غير موضعه معادي كل خطيئة. فهذا يبين أن الإمام علي يبين أن هؤلاء قاموا بمشروع مهم، لذلك جعلهم معادن كل خطيئة، وبين أنهم بعد أن قبض رسول الله أنهم وصلوا غير الرحم وهجروا وثم نقلوا كذلك غيروا البناء. وسنتحدث المراد من كلام الإمام علي في سياق هذه الحلقة. المراجعة الخامسة، تكلمنا في الجلسات الماضية مقارنة بين المنظومة الحقوقية الإلهية المتمثلة بالعقيدة الإسلامية السماوية وبين المنظومة القرشية التي تحدث عن الإمام علي في هذا الكلام أنهم غيروا البناء، فقارنا بين المنظومتين أن المنظومة الوضعية القرشية تقوم على أساس الآراء الشخصية وتخالف الكثير في كثير من مسائلها عن ما ورد في المنظومة الإلهية المتمثلة بالقرآن وببيان النبي للقرآن الذي لا ينفصل عنه، لأن بيان القرآن هو جزء هو من القرآن الكريم لأنه وحي كذلك. المراجعة الأخيرة ما تحدثنا عنه في الجلسة الماضية أنه بعد موت رسول الله بدأت خطة جديدة من البطون أشار إليهما الإمام علي به، حتى إذا قبض رسول الله رجع قوم على الأعقاب. والرسول يقول في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري أنه يأتي يوم القيامة فيقول أصحابي أصحابي، فيقول إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. تعبير الإمام علي الرجوع إلى الأعقاب، وتعبير النبي الإحداث أحدثوا من بعد رسول الله، وهذا الإحداث لابد أن يتمثل بقيام مشروع ومنظومة حقوقية قرشية تتفق مع المنظومة الحقوقية الإلهية النبوية السماوية في بعض المسائل وتختلف في بعض المسائل. وللأسف الشديد أنه القيادة القرشية وبطون قريش والمشروع القرشي سبب أزمة سياسية وأزمة عقدية أدت إلى انهيارات، وكان الإشكالات التي وقعت في زمن الخلفاء الثلاثة ظل هنالك جهاز كامل يمنع أن المسلمين يطلعون على المشكلات المصيرية والمشكلات الخطيرة الموجودة في زمن الخلفاء الثلاثة. وهكذا ظل التعتيم يطال حتى الأخطاء التي ارتكبت في الدولة الأموية والأخطاء التي ارتكبت، وكان الشهيد سيد قطب والفيلسوف الإسلامي مالك بن نبي وغيرهم من مفكري هذه الأمة الإسلامية من أهل السنة والمرحوم المودودي في الخلافة والملك يتأذون، لأن هذه الأخطاء هؤلاء الخلفاء التاريخيين أصبحت يشنع فيها على الإسلام، ولا يعرف أن تاريخ الإسلام يختلف عن تاريخ المسلمين، لأن تاريخ الإسلام هو تاريخ الأنبياء، تاريخ السيرة النبوية، تاريخ لكن حركة المسلمين سواء كانوا من الخلفاء التاريخيين من الحاكمين أو المحكومين هذه حركة قد تتفق مع الإسلام، فحينئذ ممكن أن نطلق عليها تاريخ إسلامي، وقد لا تتفق مع الإسلام حينئذ نقول تاريخ المسلمين لا تاريخ الإسلام. انتهت قضية المراجعة لما مضى، ونأتي الآن إلى الحلقة التي خصصناها كما ذكرت إلى قضية اختراع نظرية عدالة كل. بين قوسين أرجو من المشاهد الكريم أن يتأمل في كلمة كل. فالمذهب الشيعي مذهب أهل البيت، وأنا انتقلت من الوهابي للناصر، لا يقول بعدم عدالة الصحابة، إنما يعارض قضية الكلية عدالة الجميع. المذهب الشيعي يقول بعدالة بعض الصحابة وعدم عدالة البعض، ولذلك نحن لا نرفض مسألة عدالة الصحابة كليا، إنما نرفض عدالة بعض الصحابة، فنقول بعض الصحابة كانوا من العدول وبعض الصحابة كانوا، وهذا التقسيم موجود في كل المجتمعات الإسلامية، في التابعين يوجد عدول وغير عدول، في تابع التابعين، في المسلمين اليوم، فمجتمع الصحابة هو مجتمع المسلمين في زمن رسول الله يحتوي على العدول وغير العدول، يحتوي على، فلذلك من الخطأ المعارضة مذهب أهل البيت هي معارضة الكل والجميع وليست معارضة البعض. ما أريد أن أبين أنه بعد وفاة رسول الله مرت فترة زمنية قصيرة وبدأت تتبلور فكرة عدالة جميع الصحابة. هذه عدالة الجميع، عدالة الكل، وأؤكد الجميع والكل، لا عدالة البعض، لأن القرآن والسنة النبوية وكلمات أهل البيت المتواترة عن أهل البيت النبوة تؤكد على عدالة بعض الصحابة، ولكن القرآن والسنة النبوية وكلام أهل البيت كذلك تؤكد على عدم عدالة بعض الصحابة. النقطة الأولى، لماذا الإصرار على عدالة جميع الصحابة؟ ومن أين أتت هذه البدعة؟ لأن كل ما خالف السنة النبوية أو خالف القرآن الكريم فهو بدعة، والقرآن الكريم يتحدث عن بعض الصحابة الذين ليس لهم عدالة. مثلا نجد في القرآن الكريم بإجماع المفسرين، حتى من إخوان الوهابية، حينما يأتي المفسر الوهابي أو العالم الوهابي وعلماء السنة شافعية حنبلية ويتحدثون عن قوله تعالى إذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، أجمعوا بأسانيد صحيحة ثابتة عند السنة وعند الوهابية أن هذه الآية نزلت في الوليد بن عقبة وهو صحابي. فإذا كان القرآن يتحدث عن وجود بعض الصحابة ليسوا عدول فأطلق على الوليد بن عقبة بأنه فاسق، فإن هذا يدل على أن بعض الصحابة فسق، والفاسق لا يصل إلى درجة المنافق، الفاسق يكون مسلم ولكنه عصى الله وخالف الله. فلذلك أصلا لماذا إذا كان القرآن يتحدث عن وجود بعض الصحابة فسق فكيف نقول عدالة الكل؟ إذن هذه بدعة جديدة، نظرية جديدة للأسف اخترعت، وهي عدالة كل الصحابة، وأنا سأتحدث عن في النقطة الأولى عن السبب في اختراعها. الضرورة بعد أن تم إبعاد أهل بيت النبوة كما تحدثنا في الجلسات الماضية، وبعد أن تم عمليا إبعاد أهل البيت ورفع شعار حسبنا كتاب الله في مواجهة كلام النبي في الحديث الصحيح تركت فيكم كتاب الله وأهل بيتي، بعد أن تم معارضة كلام النبي الخلفاء من بعد 12، من الطبيعي أن تنشأ قاعدة منظومة خطة جديدة في مواجهة الخطة النبوية. فكانت هذه مقدمات لاختراع نظرية عدالة الكل، كل الصحابة في مواجهة ما أراده النبي. النبي تحدث كثير كما القرآن في آية التطهير، آية الولاية، آية المباهلة، وهكذا النبي في حديث المنزلة، حديث الاثنى عشر، حديث السفينة، حديث ثقلين، تحدث عن المرجعية لأهل بيت النبوة الذين هم الخلفاء من الاثنى عشر ومرجعيتهم بعد رسول الله وهم الثقل الثاني. فبدأت تتكون أسباب لتكوين ثقل ثاني بعد أن رفع عمر بن الخطاب شعار حسبنا كتاب الله، كان من الطبيعي أن يجدوا ثقل ثاني بعد القرآن والسنة النبوية، لأن السنة لا يمكن فصلها عن القرآن لأنها بيان القرآن. فبدأت تتبلور، وكأن النبي عمليا من الناحية النظرية أهل السنة بأن النبي قال تركت فيكم كتاب الله وأهل بيتي، وهذا ما موجود في صحيح مسلم. ولكن من الناحية العملية للأسف يصبح الحديث بهذا الشكل، تركت فيكم كتاب الله وصحابتي، وهذا نحن ما نشأنا عليه في المدارس الوهابية المعروف في ما درسناه في المناهج وفي المدارس. للأسف من الناحية النظرية أن النبي قال كتاب الله أهل بيتي، ولكن من الناحية العملية، في الناحية العملية نجد أن نحن في الحقيقة نؤمن بقضية تركت فيكم كتاب الله وصحابتي. متى بدأت تتكون هذه وكيف تكونت وما هي الأسباب التي وجدت؟ بعد أن استولت القيادة القرشية على الحكم أبعدت أهل بيت النبوة، تجاهلت حديث الاثنى عشر، تجاهلت حديث الثقلين، بدأت في زمن الخلفاء الثلاثة تتبلور هذه الفكرة الجديدة، وهي بمثابة منظومة حقوقية قانونية وضعية جديدة أصبحت في هذه العصر للأسف الشديد جزء من العقيدة السنية ومن العقيدة الوهابية. ولكن هذه عبر فترات زمنية احتاجت. والهدف من اختراع نظرية عدالة الصحابة أو عدالة جميع الصحابة يتمثل بعدة أمور. أولا إيجاد عقيدة دينية في مقابل العقيدة النبوية. النبي يقول تركت فيكم كتاب الله وأهل بيتي. الدولة القرشية نشأت، وكل دولة من ناحية فطرية وكونية وطبيعية وتاريخية تريد أن تبقى. فإذا كانت الأحاديث موجودة في المجتمع الإسلامي تبين المنظومة الإلهية الحقوقية التي يأتي الركن الثاني فيها مرجعية أهل البيت، لابد أن تبقى هذه الدولة. ونحن نعرف أن من سنن الدول أن الدولة كالإنسان تريد أن تبقى، فكما أن كل إنسان يريد أن يعيش في هذه الحياة وأن يمتد فيحافظ على صحته وعلى وجوده وعلى حياته، فكذلك من طبيعة الدول أي دولة في العالم البشري تريد أن تبقى وتريد أن تحافظ على وجودها. أمام المشروع النبوي مئات الأحاديث، شبكة عالمية من أحاديث النبي في أهل بيت النبوة، في الإمام الحسن، في الإمام الحسين، حديث الاثنى عشر، حديث المنزلة، حديث السفينة، آية المباهلة، آية الولاية، آية التطهير، آية المودة، آيات قرآنية. أمام هذا الكم والهائل الذي يؤكد ويجعل الإنسان يستيقن استيقانا تاما على مرجعية أهل بيت النبوة، كان من الضروري أن هذه الدولة الجديدة التي أبعدت أهل البيت من المركز وأرادت أن يكون أهل البيت في هامش الدولة وفي الحاجية، كان من الطبيعي أن يضعوا نظرية جديدة في مقابل. وكانت أعظم نظرية توصل إليها قادة الشرك أو قادة قريش الذين تظاهروا البعض منهم بالإسلام بعد أن دخل رسول الله إلى مكة، وكان من الطبيعي أنه أحاط بهم سيوف الإسلام أن يعلنوا إسلامهم. الأكثرية أعلنت الإسلام ودخلوا في الإسلام، ما بين من أسلم ظاهرا وباطنا وما بين من أسلم في الظاهر وهو في الباطن يكره هذا الإسلام، أن يخترعوا نظرية عدالة كل الصحابة، مرجعية الصحابة في مقابل مرجعية أهل بيت النبوة، الأخذ عن الصحابة في مقابل الأخذ عن أهل بيت النبوة. وهكذا أرادت هذه الدولة، دولة تريد أن تبقى، دولة تريد أن تستمر، دولة تريد أن تعيش، فلا بد أن تبحث عن آليات وعن خطة للبقاء، كما نحن نجد في الدول المعاصرة ونحن نجد في الدولة القومية أو أي دولة عالمية نجد أنها تصنع كل ما بوسعها لأجل أن تبقى. فكان من الطبيعي أن تجعل مرجعية الصحابة في مقابل مرجعية أهل بيت النبوة، وهذا كان أمر طبيعي. الهدف الآخر وهو القضاء التام على مكانة أهل بيت النبوة. بعد أن وهذا ما عشته في نفسي، حينما الإنسان يعتقد بمرجعية الصحابة لا يتقبل مرجعية أهل البيت. وأنا حقيقة هذه مسألة عشتها في نفسي، حينما كنت أدرس في جامعة الإمام محمد بن سعود كنت أؤمن بمرجعية الصحابة بعد رسول الله، فإذا كان أحد ويأتي ويقول مرجعية أهل بيت النبوة لا أتقبل، لأن هذه النظرية فعلا هي أرادت إبعاد المكان أو إعطاء مكانة المكان التي أعطاها رسول الله لأهل بيت النبوة أعطاها للصحابة، إبعاد هذه المكانة من خلال إيجاد آلاف المرجعيات. فأصبح هنالك مرجعيات كثيرة، لا فرق بين أن أكون أتبع معاوية أو أتبع الإمام علي، لا فرق بين أتبع مروان بن الحكم أو أتبع الإمام علي، لأن الإمام علي حسب هذه النظرية عدالة الصحابة مرجع صحابي رأى رسول الله وجلس مع رسول الله، ومعاوية كتب الوحي وجلس مع رسول الله. هذه أرادت فعلا أن تبعد مسألة الخلفاء من بعد 12، مسألة حديث المنزلة، والمفاعيل النبوية والأحاديث النبوية التي جاءت في أهل بيت النبوة تسقط مفعوليتها وفاعليتها وتأثيرها، وتصبح الإنسان يتعامل مع أحاديث النبي في أهل بيت النبوة أصلا تعامل غريب جدا. فبالتالي مع مرور الزمن يصبح قضية تميز أهل البيت، أخذ مذهب أهل البيت تصبح بدعة ويصبح حالة شاذة، فبإمكان الإنسان أن يتبع فقه عبد الله. ولذلك نجد أن المذاهب الأربعة السنية تنتهي كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه منهاج السنة، أن المذاهب الأربعة تنتهي إلى الصحابة ولا تنتهي إلى أهل البيت، وشرح ذلك بالتفصيل. المذاهب الأربعة السنية تنتهي إما لعبد الله بن عمر أو لغيره من الصحابة، ولا تنتهي إلى أهل بيت النبوة. حينما نرجع إلى خلفيات المذهب نجد كذلك الكتب السنية، الفقه السني، الفقه السلفي، الفقه الوهابي، ليس هنالك مرجعية لأهل البيت بل المرجعية للصحابة، حتى اعترف الإمام محمد أبو زهرة. إذن وضع نظرية عدالة الصحابة سببت مع مرور الزمن إلى إعطاء مرجعية جديدة في مقابل مرجعية أهل البيت، لأن عدالة الجميع عدالة كل الصحابة، والقول بأن الكل عدول معنى ذلك أننا لا نحتاج إلى أهل بيت النبوة، وحينئذ سيصبح الإنسان مخير بين أن يتبع معاوية أو يتبع مروان الحكم أو يتبع الإمام الحسن أو يتبع الإمام الحسين، لا فرق بين ذلك وذلك، لأن الكل عدول والكل من أهل الجنة. نذهب إلى فاصل ثم نعود لنواصل الحديث في هذا الموضوع، وهو نظرية مخترعة باسم عدالة كل الصحابة في مواجهة أهل بيت النبوة والمشروع النبوي حديث ثقلين كتاب الله وأهل بيته.
قناة أهل البيت عليهم السلام الفضائية.
بسم الله الرحمن الرحيم، عودة إلى الموضوع السابق. إذن يتم القضاء على مرجعية أهل البيت، وهذا ما يحدث فعليا. يعني لماذا نريد أن ما يحدث في الفعل؟ نحن نشأنا في المدارس نعرف عبد الله بن عمر أكثر مما نعرف أهل البيت، نعرف معاوية ونعرف مثل أبي هريرة. نحن حينما تعلمنا منذ الطفولة حديث الأربعين النووية للإمام النووي رحمه الله، كل الأحاديث عن الصحابة، عن أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، لا يوجد في لا يوجد أهل البيت، لا وجود لمرجعية أهل البيت. أصبحت المرجعية، وإذا أنت تكلمت عن مرجعية أهل البيت تتهم بأنك تكره الصحابة أو تريد إبعاد الصحابة. هكذا استطاعت الخلافة التاريخية القرشية أن تحذف مرجعية أهل البيت وأن تجعل الإنسان الذي ينادي إلى حديث ثقلين أو ينادي إلى حديث الاثنى عشر أو حديث المنزلة يصبح عندهم يريد أن يحذف الصحابة، وجعلت قضية الصحابة بشكل في مواجهة مشروع النبي، وهذا خطأ كبير جدا سوف يثبت لنا من خلال الاستمرارية في متابعة هذا البرنامج. الهدف الثالث القضاء على الصحابة المخلصين. إذا كان الهدف الثاني هو القضاء على أهل بيت النبوة، فنظرية عدالة الجميع، نحن نعرف أن إحصائية أكبر إحصائية رسمها كتب الصحابة، سواء الإصابة في معرفة الصحابة أو غيره من الكتب، أو سواء ما كتبه الإمام العسقلاني في معرفة الصحابة أو الإمام ابن الأثير أو غير أو الصحابة الكندروهي أو غيرهم أو رجال حول الرسول للمرحوم خالد محمد خالد أو غيرهم من الكتب التي كتبت عن أصحاب رسول الله، أكبر إحصائية أنا وجدتها 1,000,000 صحابي الذين كانوا في زمن رسول الله، باعتبار أن الرسول حينما بعد فتح مكة، فتحت مكة وجاء الحجيج من اليمن وأطراف مكة والجزيرة والقبائل والأعراب الذين أحاطوا بالمدينة والمدينة ومكة، أقصى عددهم 1,000,000 صحابي. طبعا لا ليست مسجلة أسماء، ولكن هذه إحصائية، وأنا ذكرت أكبر إحصائية ذكرها بعض المؤرخين. أصبحنا الآن أمام مرجعية 1,000,000 صحابي، وليست القضية الخلفاء من بعد عشر، تركت فيكم القرآن مع 1,000,000 صحابي، فأنت الآن مخير. وطبعا هذه تؤثر العقلية، هذه عندما تأتي تقول أننا نتبع الإمام علي أو نتبع هؤلاء أو نتبع، فأقول لك من هم، من هو الإمام علي أمام هذا العدد الكبير؟ وهذه نفس الشيء فيها مغالطة، يعني لأنه هؤلاء 1,000,000 لم يجتمعوا في السقيفة، هذه مغالطة كبيرة جدا. الذين اجتمعوا في السقيفة 3، فكان المشروع فلتة كما قال عمر الخطاب، ولم يكن هنالك يوجد انترنت أو تلفزيون أو ساحة كبيرة أو برلمان مثل البرلمان الأمريكي يضم آلاف الناس ويتكلمون، أن اجتمعوا 4 أشخاص وهم الذين قرروا، ولم يقرر 1,000,000 صحابي. إذن الهدف الثالث هو القضاء على الصحابة المخلصين. حينما لماذا يتم القضاء عليهم؟ حينما تأتي وتجد أن الأكثرية من الآلاف المؤلفة أسلموا بعد فتح مكة، الأعراب الذين قاتلوا رسول الله، والأحزاب التي تجمعت على رسول الله، والناس الذين طارتوا رسول الله من مكة والذين قاتلوه وتجمعوا حوله، هؤلاء يقول أهل السنة بأنه ما مات رسول الله إلا وقد أعلن الكل إسلام، وما يوجد أحد يعلن شركه، وبقي فقط اليهود والنصارى، والرسول قال اخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب ولا يستمدوا جزيرة العرب. فإذا نحن أمام مجموعة قليلة من الصحابة الخلص الذين جاهدوا مع رسول الله والذين استشهدوا في بدر أو في أحد، وبقي من بقي من الصحابة الخيرين المخلصين الذين أسسوا الدولة وقاوموا، أصبح هؤلاء هم مثل معاوية، مثل بقية الصحابة، مثل يزيد بن أبي سفيان، مثل أبي سفيان. لماذا؟ لأنه حسب هذه القاعدة المنحرفة فعلا وعدالة الجميع، يصبح معمار بن ياسر الذي أسلم في بداية الإسلام والذي جاهد لأجل تأسيس دولة الإسلام، يصبح هو مثله مثل معاوية الذي قاتل رسول الله في أحد والذي لم يسلم إلا يوم من مسلمة الفتح، والذي ويصبح الذي حارب أهل بيت النبوة ولعن أهل بيت النبوة يصبح مثل من دافع عن أهل بيت النبوة. هذه مشكلة خطيرة جدا. إذا مكانة الصحابة السابقين الأولين كان لهم احترامهم في المجتمع النبوي، ولم يكن هنالك مساواة في زمن رسول الله بين الطريق الذي حارب رسول الله وبين عمار بن ياسر أو بين الصحابة الأوائل الذين هاجروا إلى الحبشة ثم هاجروا إلى المدينة وقاتلوا مع رسول الله، لكن حسب عدالة الجميع لا فرق بين الصحابة، كلهم أصحاب رسول الله
ومن فرق بين الأصحاب فهو منحرف. وحتى لو فرضنا أننا نقول بالطبقات وضع كما يأتي الإمام الحاكم لسابور وغيره يأتي يضع طبقات الصحابة بالمهاجرين، ولكن في العدالة في النزاهة في الأخذ لا فرق. فأنا أخذ عن معاوية كما أخذ عن ابن ياسر، فنحن ندرس في المدارس الوهابية عن معاوية رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم أصلاً من يريد الله به خيرا يفقه في الدين ويزهده في الدنيا ويبصر العوة. وعن الإمام علي وعن عمار بن ياسر وعن عبد الله بن عمر وعن مروان بن الحكم، وعن هذه خطيرة جدا، مشكلة خطيرة جدا من مشكلات المذهب الإسلامي. وهو الهدف الرابع القضاء على الصحابة، ثم يأتي الهدف الرابع خلط الأوراق، التشكيك، رفع اليقين حينما يصبح. وهذا مشروع الثقافة القرشية. قريش التي حاربت النبي تريد أن تأتي بنظرية يصبح جميع المجتمع المكي الذي أخرج رسول الله من العدول، ومن يتحدث فيهم فهو خارج عن الدين، يقتل، يستباح الدم، ويصبح هؤلاء الذين حاربوا رسول الله، هؤلاء الذين أخرجوه من مكة، يصبحوا كالأنصار، يصبح مثل أبي سفيان، مثل علي بن أبي طالب، أبو سفيان يصبح مثل عمار بن ياسر، يصبح مثل أبي سفيان، مثل مروان بن الحكم، يصبح مثل. هذه هي نظرية عدالة الصحابة للأسف، وهذه تزرع الشكوك في الحقيقة وتبين أن هنالك مشكلة خطيرة. يصبح من حارب رسول الله 23 عام كمن قاتل مع رسول الله 23 عام، فاختلطت الأوراق وضاعت الحقيقة، وأصبح المتقدم في كالمتأخر، والمجاهد أصبح كغير المجاهد، وأصبح الصحابي العالم المجاهد التقي الورع أصبح كالصحابي الذي لم يجاهد ولم يقاتل ولم يعلم، وأصبح الصحابي الذي قتل أو شرب الخمرة كالصحابي المقتول والمظلوم، وأصبح الصحابي الذي زنى كالصحابي الذي لم يزني، وأصبح السارق الصحابي الذي سرق كالذي لم يسرق. هذه عدالة، نظرية عدالة الصحابة للأسف كما تعلمناها وكما هي موجودة أصلا للأسف في كتب العقيدة عند أهل السنة وعند الوهابية. وأصبحت قضية خطيرة قريش، وما أدراك ما قريش عن طريق نظرية عدالة الصحابة، لأن كل من رأى رسول الله فهو صحابي، أصبح تسويق وتبرير لأعمالهم. فالقاتل مجتهد، ولأن له أجر، اجتهد فله أجر، فإذا قتل فهو مأجور، وإذا زنى فهو مأجور، وإذا سرق فهو مأجور، وإذا صنع أي جريمة فهو مأجور، لأنه مجتهد واجتهد فأخطأ. وهذا مشكلة خطيرة، حتى أصبح الإمام بن حزم الظاهري يرى بأن قاتل الإمام علي من المجتهدين له أجر، وقاتل الإمام حسين مجتهد. وهذه مشكلة خطيرة جدا، تبرير الجرائم التي ارتكبت في زمن رسول الله تحت عنوان عدالة جميع الصحابة، لأنهم حينما يقتل لا ينوي القتال. فمعاوية الرسول يقول يدعو إلى النار، يأتي السلفية والوهابية يقول ليس هذا، لا يدل على عدم عدالته. يصبح الداعية إلى النار أئمة الضلال، أئمة الكفر عدول. ويصبح الرسول حينما يقول، يأتي أهل السنة ويشرحون كلام النبي، قال لمعاوية تدعو إلى الفئة الباغية، تدعو إلى النار، ويدعو عمار يقول الدعوة إلى النار لا تطعم في معاوية لأنه عادل. فبالله عليكم كيف تجتمع الدعوة، كيف يكون الإنسان داعية إلى النار وهو من العدول؟ لأن الدعوة إلى النار هي من صفة أئمة الضلال، لا يمكن أن تجتمع العدالة مع الدعوة إلى النار. ولكن هذه الكشكولية الغريبة، هذا التركيب الغريب لنظرية عدالة كل الصحابة التي ما أدري كيف كنت أؤمن بها حينما كنت وهابيا، والله أنني أستغرب من نفسي كيف آمنت بهذه الفكرة، هذه الفكرة الغريبة جدا. يصبح الخامسة عدالة الشعب. نحن لا نلتفت إلى هذه، معنى أننا نقول عدالة الصحابة، الصحابة كل من رأى النبي وأعلن إسلامه. ونحن نعرف أن الإمام العسقلاني والإمام النووي وكلهم يقولون ما مات رسول الله وأحد يعلن الشرك. قبيلة مكة أسلمت بأجمعها، المدينة هنالك مدينتين، وأعراب في أحول المدينة أسلموا، والقبائل الممتدة من مدينة إلى مكة أسلمت، واليمن أسلموا، مليون شخص كلهم عدول، جميع الشعب النساء والأطفال والرجال والكبار والصغار عدول كلهم، كلهم منزهين. هذه مشكلة، هذه كارثة. يعني أننا نقول عدالة شعب، يعني الآن تخيل أنك تذهب إلى مدينة تسكن فيها مليون، تقول الأطفال والنساء والرجال والكبار والشباب والآباء والأمهات كلهم منزهين، لا يكذب أحد، لأن الإمام العسقلاني يقول الصحابي لا يكذب، لا يسرق أحد، لا يزني، وإن زنى فهو مجتهد له أجر. فحينئذ نذهب إلى الزاني ونعطي له بطاقة شكر، أصلا الشكر لك أنت اجتهدت، ونذهب إلى القتلة في هذه المدينة ونعطي لهم جائزة. ستعطل الأحكام، تعطل الشريعة، تعطل القانون الإسلامي والقانون الإلهي. لماذا؟ لأن هذه المدينة كلهم عدول. هذا ما صنعوا أهل السنة، هي جميع سكان الجزيرة، الشعب، كل الشعوب التي تسكن في المدينة والقبائل هذه عدول، هي عدالة شعوب ليست عدالة صحابة. المشكلة أننا نتصور أن أصحاب رسول الله، نتصور كما تقول، أنا أقول مثلا أنا عندي أصحاب عدول، حينما يسمعني السامة يقول أصحاب عصام العماد أربعة، ممكن، لكن عندما قالوا بعدالة كل الصحابة ثم قالوا أن الجميع أسلموا وما أحد بقي في المدينة ولا في مكة، فهي عدالة شعب ليس أصحاب. لأن كل من رأى رسول الله أثناء السفر أو مر على رسول الله أو رأى رسول الله، وأن تعرفوا أن الأعراب رأوا في الحج، رأوا في حج الوداع، وكان إذا سافر إلى القرى يمر على قرى ويراه، ورأوه في المدينة أناس، ورأوه الذين جاءوا من اليمن، ورأوا، إذن هنالك شعب، شعوب كاملة شاهدت رسول الله أسلمت، سواء بالظاهر أو بالباطن، هذه أصبحت هي كلهم عدول. وهكذا استطاعت بطون قريش أن تضع قاعدة جذابة، حينما أنت تأتي إلى الشعب اليمني وتقول أيها الشعب كلكم عدول، فحينئذ سوف تكسب الشعب، وسوف من يأتي ويتحدث أن الشعب اليمني ليس عدول سيكون خائن الشعب، سيخون الشعب. بهذه الطريقة استطاعت أن تكتسب أو أن تكسب أو أن تؤسس مكانة في المجتمع المدني. لماذا؟ لأن الطلقاء، مجتمع المنافقين، مجتمع الطلقاء الذين حاربوا رسول الله، سوف يعجبهم هذه النظرية، لأن الإمام علي يقول في نهج البلاغة بعدالة البعض، ومعاوية يقول عدالة الجميع، فبالله عليكم من سيتبع المجتمع؟ المجتمع إذا جاء شخص وقال أنني أرى أن جميع المجتمع اليمني عدول، كلهم أزكياء، كلهم مطهرين، وجاء شخص وقال أنا أرى أن في المجتمع اليمني البعض صالحين والبعض طالحين، فالشعب اليمني سيميل إلى من يعطي له النزاهة المطلقة. استطاعت قادة بطون قريش أن تكسب هذه، تكسب المجتمع، وأصبح الإمام علي الذي ينادي في نهج البلاغة وفي خطبه بأن بعض الصحابة كانوا فسقا، بعضهم حاربوا رسول الله، في هنالك بعض المنافقين الذين ضمهم القرآن، أصبح الإمام علي منبوذ، وبدأ الناس يتجهون إلى من يعطي لهم الوثاقة. الآن أنا إذا جئت إلى مجتمع وقلت للفسقة، القتلة، المجرمين، السفاحين، السرق، أنتم كلكم عدول، فأصلا وكلكم من أهل الجنة، فالناس سيميلون إلي. لكن لو جاء رجل آخر وقال لا يا جماعة، افرزوا، الذين أهل التقوى هم أهل العدالة، وأهل الفسق أصلا والقتل والمجرمين يجب أن يقام عليهم القانون الإسلامي، هذا ما صنعه الإمام علي. ولذلك نجد أن الإمام علي حصر وحوصر لأنه رفض المشروع القريشي، عدالة قريش بأجمعها. وما أدرك ما قريش، مع أن النبي قال هلاك هذا الدين على أغيلم من قريش، كيف نقول عدالة الجميع والنبي جعل هلاك الدين على أناس من قريش؟ إذن أصبح هنالك خصوصية، أصبح الشعب المدني والشعب القرشي ومجتمع الجزيرة هو شعب الله المختار، كلهم عدول، أصبح هنالك نحن أبناء الله وحباءه، نحن إذا زنينا فنحن عدول وإذا ارتكبنا جرائم فنحن عدول. هذه هي فكرة للأسف مخترعة، وهي فكرة يهودية ليست إسلامية، بعيدة عن الإسلام، لأن الإسلام ليس هنالك فرق. حتى النبي قال لبني هاشم لا تأتوني بأنسابكم ويأتوا الناس بأعمالهم، فلو سرق رجل من بني هاشم فيقتل فتقطع يده، ولو قتل يقتل. لا يوجد في الإسلام أسرية، ولا يوجد قضية أن هذا من القرابة أو أن هذا من الصحابة، ولكن للأسف حسب النظرية هذه أصبح الصحابة كلهم والمجتمع القرشي كلهم عدول. النقطة الأخرى التي أريد أن أتحدث عنها مفهوم نظرية عدالة الصحابة حسب القوانين السنية والوهابية. من لقي النبي وأظهر الإسلام سواء في الباطن أو الظاهر يدخل في الصحابة، من روى عنه أو لم يروى عنه صحابي، من جلس معه أو لم يجلس معه فهو صحابي حتى لو رآه من بعيد. الجن الذين أسلموا من الصحابة لأن أصلا وهؤلاء من الصحابة، من رأى أصلا من جلس بجوار النبي ولو كان أعمى ولم يرى النبي فهو صحابي. أخطر ما في تعريف أهل السنة والوهابية هو أن دولة البطون ودولة بطون قريش تجاهلت المنافقين، فأصبح صورة المنافقين التي تحدثت عن الخطر اليهودي والنصراني، خطر المسيحي وخطر المنافقين الذين هم يشكلون خطر كبير، حتى أن القرآن خصص لهم صورة كاملة وتحدثت مئات، أصبح هؤلاء المنافقين من الصحابة. لم يعد هنالك قاعدة منضبطة أو خطة مدروسة في المدرسة السنية والسلفية تميز لي بين الصحابي وبين المنافق. لماذا؟ لأن المنافق أعلن إسلامه بعد فتح مكة وأظهر نفاقه، فإذا أصلا في فترة المدينة أبطن النفاق، فمن أولى بعد فتح مكة سيبطن النفاق، أصبح لا يوجد. وحينما تحدث الإمام علي بعد موت رسول الله أن المنافقين ما زالوا موجودين في المجتمع الإسلامي، قامت الدنيا ولم تقعد، واعتبروا أن هذه تهمة وأن الإمام علي يتهم المجتمع الإسلامي بوجود بعض المنافقين. وحينما قال الإمام علي والله ما أسلمتم ولكنكم استسلمتم، قالوا الإمام علي يشكك الناس في دين الناس وفي دين الصحابة. هذه كارثة كبيرة، أن المنافقين أصبحوا جزء من الدولة. لماذا؟ لأنه ثقافة الشعب المكي، الشعب المدني، الشعب اليمني، أهل اليمن الذين جاءوا إلى مكة، والشعوب ذاب المنافقين ودخلوا تغلغلوا في الدولة الإسلامية وأسسوا مفهوم عدالة الصحابة. ولهذا نجد أن أصبح من يرفض هذه العدالة لجميع الشعوب يقوم المنافق ويحاربه، الطلقاء يحاربوه، الفسقة يحاربوه، أعداء الله يحاربوه، الظلمة يحاربوه، البغاة يحاربوه. وأصبح الصحابي عمار بن ياسر مهمش، أصبح الصحابي الذي قاتل مع رسول الله أصبح جزء من مليون شخص أعلن الإسلام سواء بشكل داخلي ونفسي وباطني أو على مستوى الظاهر فقط. إذن النقطة الأخرى التي أريد أن أشيرها أن نظرية عدالة جميع الصحابة وكل بين قوسين الجميع عقيدة وقانون دولة بطون قريش وقانون نافذ، يعني أصبح هذا قانون. قريش وجدت عقيدة مهمة جدا هي شبيهة بعقيدة اليهود حينما قالوا نحن أبناء الله وحباءه، أصبحت قريش تقول نحن أبناء الله وحباءه لأن المجتمع القرشي رأى رسول الله. فينبغي أن المسلم في أي مكان في العالم أن يدخل إلى مكة ويسجد شكرا لله، فإذا وجد أحد مكي في بداية مكة أو في شمال مكة يجب أن يسجد له، لأن هذا من العدول من الصحابة. فأصبح المجتمع كله بأجزائه إذا رأيت أبو سفيان فيجب أن أقبله في ركبه، هو صحابي الجليل من أصحاب رسول الله، وإذا رأيت معاوية ابن أبي سفيان فينبغي أن أقبل في قدمه. هذا مجتمع أبناء الله، مجتمع الصحابة العدول، لا يوجد في تاريخ البشرية أصلا. هكذا تعلمنا في المدارس الوهابية، لا في المجتمع الذي عاش فيه مسيح كلهم عدول، ولا المجتمع الذي عاش فيه نوح كلهم عدول، ولا المجتمع الذي عاش فيه عيسى كلهم عدول، ولا المجتمع الذي عاش فيه يوسف كلهم عدول، فقط المجتمع المكي والمدني، الشعب المدني كلهم عدول. هذه الشعوب العادلة هي خاصة من خصوصية أمة محمد. وكأن النبي والعياذ بالله كان ساحر، ضرب مكة بعصاه السحرية، وإذا المجتمع المكي الذي حاربه أكثر من 20 عام تحول كلهم إلى ملائكة، وإذا قتلوا فإنما يقتلون لله، وإذا حاربوا فإنما يحاربوا لله، وإذا زنوا فإنما يزنوا لأجل الله، وإذا سرقوا فإنما يسرقوا لأجل الله، وإذا لعنوا فإنما يلعنوا لأجل الله، وإذا تسفهوا فإنما يتسفهوا لأجل الله ولأجل رسول الله ولأجل دين الله ولأجل حماية الإسلام. هذه هي النظرية، ظلت عقيدة عدالة سماء الصحابة في عصر الدولة الأموية 1000 شهر. الدولة تؤكد على هذه العدالة، بما أن زعيم الدولة هو معاوية، ومعاوية من الصحابة، أصبح عدل. وزير عمرو بن العاص من الصحابة، فهو من العدول، فمعاوية أصبح هو قائد الدولة، وقائد الدولة رأى رسول الله فهو من العدول، إذن هنالك حاكم عادل. رسخ معاوية هذه بصفته أحد قادة البطون، بطون قريش، مع قادة البطون القريش رسخ هذه، فأصبحت عقيدة تدرس في المدارس، يروج لها الإعلام الأموي في كل المدارس، في المعاهد، في الجامعات، وفي المساجد، في كل أماكن الدولة الأموية أصبحت المناهج الدراسية تماما كما في العصر الحديث. هنالك القانون، الدستور الدولة هو مفروض على الجميع، أصبح دستور الدولة الأموية عدالة جميع الصحابة. وأصبح معاوية يرسل إلى الإمام علي: بلغني أنك تطعن في أصحاب محمد. أصحاب محمد يعني ماذا؟ معاوية يعني عمرو بن العاص. بلغني أنك تتهجم في أصحاب محمد. أصبح الإمام علي هو الذي جاهد مع رسول الله، الإمام علي الذي تربى في بيت رسول الله أصبح متهم أنه عدو للصحابة. أصبح الإمام حسين متهم أنه عدو للصحابة فيجب أن يقتل. لماذا لم يسمع الصحابة؟ لماذا خرج؟ هكذا تعلمنا في المدارس الوهابية، لماذا خرج الإمام حسين ولم يسمع الصحابة؟ لماذا الإمام الحسن لم يستمع إلى الصحابة؟ لماذا عمار بن ياسر وهو صحابي؟ الغريب هنا أن أصبح هنالك نظرة غريبة لقضية هذه العقيدة المخترعة، ودخلت في المناهج التربوية، دخلت في المناهج الاجتماعية، دخلت في المناهج الدينية. وأصبح نجد في كتاب الباعث الحديث للإمام ابن كثير، في كتاب العقيدة الواسطية للإمام ابن تيمية، في كتاب العقيدة الطحاوي للإمام الطحاوي، أصبحت العقيدة تقوم على أساس عدالة الصحابة. وأصبح الناس إذا لم يؤمنوا بهذه العقيدة فيتهمون، سواء كان الإمام علي أو الإمام الحسن أو فاطمة أو غيرهم أو عمار بن ياسر أو غيرهم من الصحابة. أصبح معاوية عمار بن ياسر يضرب. لماذا؟ لأنه أصلا لم يستمع إلى الصحابي الجليل معاوية. وأصبح أبو ذر ينفى من المدينة لأنه لم يستمع إلى صحابي آخر. مثل لا فرق بين معاوية وبين أبي ذر، فمعاوية ما دام خالف صحابي فيجب عليه أن ينفى، ونسيوا أن أبا ذر هو من الصحابة كذلك. وأصبحت هذه وثيقة عالمية. تعرف أنه في القانون الدولي أن الوثيقة حتى لو ذهبت الدولة تنتقل للدولة الجديدة. ذهبت الدولة الأموية وانتقلت وثيقة عدالة الصحابة إلى الدولة العباسية، ذهبت الدولة العباسية فجاءت الدولة العثمانية، ولم يبدأ الناس يفهمون أن عدالة جميع الصحابة هي أسطورة قرشية لا علاقة لها بالإسلام ولا بالدين، إلا بعد سقوط آخر خليفة من خلفاء عدالة الصحابة وهو الخليفة في عام 1920 بعد سقوط الخلافة العثمانية وبعد سقوط الخليفة العظيم السلطان عبد الحميد رحمه الله. وأنا أرحم عنه لأنه كان من المدافعين عن فلسطين والمدافعين عن الإسلام وكان من المجاهدين فعلا. يختلف نحن نميز, نحن تعلمنا في مدى أهل البيت أن نميز بين الخلفاء التاريخيين, فخلافة الخلفاء الثلاثة لا يمكن أن تقاس بخلافة الخلفاء الأمويين, فهم أسوأ من الخلفاء الثلاثة, وخلافة خلفاء بني العباس أسوأ من خلافة الأمويين, ولا يمكن أن نقيس السلطان عبد الحميد بغيره من السلاطين العثمانيين الذين ظلموا, لأنه الرجل كان عارفا بمخططات الأوروبية الاستعمارية لضرب الإسلام ورفض أن يسلم فلسطين لهم, ولهذا أبعدوه ووضعوا بدلا عنه أخاه الذي كان خائنا وكان عميلا للأوروبيين وكان من أسباب سقوط الخلافة الإسلامية الخلافة العثمانية. المشكلة أنه هذه النقطة, نظرية عدالة الصحابة تتحول من عقيدة سياسية إلى عقيدة دينية, وهذه المشكلة. ونجحت الدولة الأموية في تأسيس هذه العقيدة لأنها أعطت لها سبقة دينية, أصبح لها سبقة دينية تؤول الآيات التي تطعم في الصحابة لأجل أن عدالة الصحابة, تؤول أحاديث النبي في ضم بعض الصحابة لأجل عدالة الصحابة. وهنالك شرط خطير جدا, أنه لا بد أن يعلن الصحابي الولاية المطلقة للنظام القرشي وللقيادة القرشية المتمثلة بالخلافة بخلفاء الثلاثة معاوية, فإذا خالف هذا النظام أو مخطط النظام أحد من الصحابة فلا قيمة له, الصحابة له حصانة من القتل, حصانة من الطاعة. أما إذا جاء عمار بن ياسر ورفض الخلافة ورفض سياسة الخلفاء فإنه لا كرامة له ولا قيمة له ولا عدالة له, لأن هنالك شرط موجود وهو أهم شروط الولاء المطلق للخلافة الثلاثة. ولذلك الإمام علي حينما رفض خلافة الشيخين أبعد من الخلافة, فأصبحت قضية خلافة الشيخين هي الشرط الأساسي أن تكون صحابيا عادلا محترما. ولأجل ذلك نجد أن معاوية حينما قتل بعض الصحابة, هؤلاء الصحابة لا ليس لهم قيمة لأنهم رفضوا مشروع الخلافة, رفضوا خلافة الشيخين أو رفضوا سيرة الشيخين. فالصحابي الإمام علي حينما رفض سيرة الشيخين أبعد من الخلافة ولا كرامة. ولأجل ذلك احنا كنا نتعلم في المدارس الوهابية بأن الإمام علي كان مغرورا, نسينا أنه صحابي. لماذا؟ لأنه رفض الشيخين. إذا لم تعد هنالك المقياس هو رؤية رسول الله, بل المقياس الأساسي هو ما هو موقف الصحابي من الشيخين. ولذلك لم يحترم كثير من الصحابة لأنهم خالفوا سياسة الشيخين. نذهب إلى الفاصل ثم نعود إن شاء الله, وتكون الجلسة السادسة للأسئلة, وأرجو من السائلين أن يلتزموا أن تكون الأسئلة في الموضوع, وإذا كانت خارج الموضوع فلن أجيب. بسم الله الرحمن الرحيم, صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أنا في انتظار أسئلة المشاهدين, وأرجو أن تكون الأسئلة في سياق الموضوع, ومنهجي في الأسئلة أن أستقبل الأسئلة وثم إن كان في الوقت مجال أجيب في هذه الحلقة, وإلا تؤجل في الحلقة الآتية أو في حلقات آتية. فالمنهج أنني حسب ما الاتفاق لن أجيب على السائل إلا بعد أن أستقبل جميع الأسئلة. ذلك يعذرني بعض المتصلين يريد الجواب مباشرة, وأنا أعتذر, فأنا لن أجيب إلا بعد أن أستقبل كل الاتصالات, ثم أسجل الأسئلة عندي, وإذا بقيت بعض الأسئلة فممكن أخذ التلفون, رقم التلفون أصلا إذا كتب في الشاشة, والاتصال إلى الاستريو في, وكذلك ممكن أن يكون هنالك اتصال شخصي نتواصل به ونتكلم بإجابة مفصلة بعد البرنامج مباشرة. قبل أن استقبل اتصال أنا في انتظار المتصلين, ولكن حتى يأتي متصل أكمل حديثي معنا, عفوا معنا الأخ خالد من لبنان، تفضل. تفضل الأخ خالد من لبنان، تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا اسمي خالد سني من لبنان.
تفضل أخي الكريم.
الله يجزي كل خير عن دفاعك عن أهل البيت عليهم السلام.
حياك الله، الله يبارك فيك.
يا أخي يعني أنا سني، صراحة ما كنت أعرف شيء عن دين الشيعة، وكنت أسمع فقط بأنهم الشيعة يسجدون على السجدة ويعبدون السجدة وإلى ما هنالك من أحاديث زورا ضد الشيعة. بعد ذلك يعني كانت أمي مريضة وشلت منذ جمعتين تقريبا أسبوعين، أخذناها إلى كل الأطباء وكل الأطباء عجزوا أن يعالجوها لأمي. بعد هذا الشيء كنا نسمع بأحد جيراننا بالشيعة بالطريق الجديد بلبنان بيقولوا أنه هناك سيدة اسمها السيدة زينب بتشفي مرضى ولا ما هنالك. كنا نتمسخر نحن على هذا الكلام، نضحك يعني نضحك ونستهزئ بهذا الكلام. تسمعني أخي؟
نعم نعم نسمعك، تفضل.
إيه عند ذلك يعني بعد ما أخذنا إلى كل الأطباء وعجزوا الأطباء عن علاجها، عندي أختي يعني قالت لي أختي ليش ما منروح مثلا على مقام السيدة للسورية بالشام، ممكن السيدة مثلا تشفيها مثل ما بيقول الشيعة. استهزأت أنا بالكلام وقلت لها لأختي ما مش معقول إذا وانت السيدة تشفي الله بيشفي سبحانه وتعالى وإلا ما هنالك. فشفنا شيخ شائعنا بلبنان سألناه هذا السؤال، أن طبعا الله يشفي ولكن هؤلاء هم وسيلة إلى الله بنص القرآن واتقوا إليه الوسيلة. فنحن تعجبنا إن معقول إذا أخذناه إلى مقام السيدة زينب تشفى. أخذناه إلى مقام السيدة زينب قالنا الشيخ تقرأوا بجنب الضريح القرآن وبتقولوا بحق هذا المقام وبحق من فيه اشفي والدتي. فنحن اخذنا الى مقام السيدة زينب وبدأنا بالدعاء والتوسل، وكنا ننظر الى الشيعة يحيون الليل في العبادة وصلاة الليل ويقرؤون القرآن حول الضريح. وكانت الساعة الثانية ليلا واذا بامي تقف على رجليها، فتعجبنا فشفيت تماما من الشلل. كانت أمي مشلولة وشفيت تماما من الشلل، والله شاهد على ما أقول وأنا سني. بعد ذلك دخلت إلى المقام واعتذرت من السيدة زينب. يعني أنا حقيقة كنت سني وكنت متعصب جدا ضد الشيعة، ولكن قرأت كتاب ليالي بشاور بعد هذه الحادثة، كتاب ليالي بشاور للسيد الشيرازي، اسمه السيد الشيرازي في بشاور، كيف هذا السيد شيع عشرة علماء من السنة، وكانت الصحف تكتب والمجلات أيضا تتابع ذاك النشاط، وقد تشيع عشرة علماء من السنة، الشيخ نواب وإلى ما هنالك، من الشيخ الحافظ وإلى ما هنالك. فتعجبت من ذلك، كان السيد الشيرازي يجيبهم من كتبهم، يعني من كتب أهل السنة يجيب السيد الشيرازي مش من كتب الشيعة. بعد ذلك بعد ما انقضت تلك العشرة أيام في هذا الكتاب أتى السيد نواب والشيخ الحافظ ولما هنالك من علماء وأعلنوا تشيعهم. الآن يقولون بتلك القنوات، أنا تعجبت في تلك القنوات، لا أريد أن أسمي تلك القنوات، يقولون بأن الشيعة يكذبون عليكم والشيعة يفعلون كذا والشيعة يفعلون كذا ولما هنالك، والشيعة عندما يذهبون لزيارة المقامات لا يزورون المقامات، ويقولون بأنه الشيعة على باطل وهم على حق. فأنا تعجبت من هذا الموضوع، قرأت كتاب ليالي بشاور وأنا أنصح به كل إخوان السنة بأن يقرأوا هذا الكتاب وما فيه من أثر، لأن هذا الكتاب حقا إنه لكتاب عظيم. عندما قرأت هذا الكتاب كنت أقول بأن الشيعة يسجدون للتربة وليس على التربة، ولكن عندما قرأت ذاك الكتاب وجدت أن الشيعة يسجدون على التربة لله سبحانه وتعالى وليس للتربة. يقولون بأنه أهل السنة ينتصرون وأهل الشيعة دوما مخذولون. عندنا في لبنان هناك فئة قليلة تسمى بفئة حزب الله، هذه الفئة يا أخي عندما كانت تقاتل إسرائيل نقول نحن نتعذب ونستهزئ، معقول إيش حزب الله ينتصر على إسرائيل؟ حزب الله كم عدد من المجاهدين مقاتلين ينتصرون على دبابات وطيارات وبوارج حربية وجنود بآلاف الجنود تنزل في لبنان؟ معقول؟ ولكن انتصروا وأصدروا كتاب اسمه كتاب الوعد الصادق. عندما قرأت ذاك الكتاب أيضا تعجبت من معاجز تلك المعاجز التي حصلت في لبنان في جنوب لبنان. تعجبت. أخي تسمعني؟
نعم نعم أسمعك. نعم
نعم
جزاك الله خير. المهم الحمد لله على نعمة فعلا أن الإسلام الواقعي هو مذهب أهل البيت الإسلام الحقيقي، وأنا أهنئك على نعمة الهداية ونسأل الله يعني يبارك لك أصلا، والحمد لله على شفاء والدتك الكريمة أصلا.
الله يسلمكم إن شاء الله. أخي أخي عندما جلست أنا وأحد الشباب هم وهو في من الشيعة وممكن أن يكون أيضا في الحزب، سألته وقلت له كيف تنتصرون على إسرائيل؟ قال لي هناك آية قرآنية تقول إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. قلت له شو يعني؟ ما فهمت شيء من هالموضوع. قال لي إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. الذين آمن هو علي بن أبي طالب الذي أتى الزكاة وهو راكع. قلت له شو رابط بالموضوع؟ قال لي هناك آية أخرى تقول ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا لأتى الزكاة وهو راكع وهو علي بن أبي طالب فإن حزب الله هم الغالبون. وأيضا شدد على هذا الموضوع، قال النبي محمد في يوم غدير قال اللهم والي من والاه وعادي من عاداه وانصر من نصره واقبل من خذله وأدر الحق مع علي كيفما دار. يعني اللهم انصر من نصره، نحن نصرنا علي بن أبي طالب، كيف ننصر علي بن أبي طالب؟ والله تعالى يقول إن تنصروا الله ينصركم. وهل الله تعالى بحاجة النصر من أحد؟ لا، بل إن الله تعالى يريد منا أن ننصر الله تعالى في شعائر الدين في شعائر الإسلام، وأيضا ننصر علي بن أبي طالب في ولايته، ندافع عن ولايته عن محبته، لذلك الله تعالى أيضا ينصرنا ويثبت أقدامنا.
آمين. جزاك الله خير.
الله يجزي كل خير.
جزاك الله خير، بارك الله فيك على هذا الكلام الجيد، يعني بارك الله فيك، يعني ونحن كذلك نهنئك على هذه نعمة الهداية.
مذهب الشيعة، أنا أقول لإخوان السنة صدقا نحن لا نريد منكم إلا خيرا، لا نريد منكم إلا هداياتكم، وتلك القنوات التي تبث السموم التي تقول عن الشيعة ما يقولون، يقولون بأنهم يذهبون لزيارة المراقد. النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وصى بالشيعة، فقال لابنته فاطمة عندما يقتل الحسين في ولدي الحسين في كربلاء، قالت فاطمة من يندبه ومن يقيم العزاء عليه؟ قال النبي سيخلق الله له شيعة ومحبين يندبونه ويقيمون له المآتم ويكون على ولد الحسين عليه السلام. فهؤلاء الشيعة عندما يكون على الحسين تأسيا بالنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، تأسيا بالنبي، يعني النبي فقد فلذة كبده وولده الحسين في كربلاء، مات عطشان وقتلت أطفاله وذبح رجاله وإلى ما هنالك وسبيت نساؤه. وأيضا الشاهد على هذا من جرائم معاوية ويزيد لعنهم الله، تلك الجرائم الآن شاهد على هذا في مقام اسمه مقام السيدة رقية. أيضا عندما ذهبت أنا وأمي لزيارة السيدة زينب ذهبنا إلى مقام السيدة رقية، تلك الطفلة لها من العمر 4 سنوات، تعجبت أحد المشايخ قال لي عمره 4 سنوات. قلت له يا عمي كيف ماتت هذه الطفلة؟ ما كنت أعرف شيء. قال لي لما جاب السبايا إلى مجلس يزيد وضع يزيد رأس الحسين أمامه وصار يضربه بالعصا أمامها، فماتت على رأس ولدها، كانت تشتاق إلى أبيها فماتت على رأس والدها. فعند ذلك تعجبت من هذا الموضوع. معاوية الذي سمم الحسن حفيد رسول الله، أيضا علمت هذا عندما قال لي جعدة بنت الأشعث وهي زوجة الإمام الحسن بأن دسي له السم وأنا بزوجك من ابن يزيد. عندما دست له السم مات الحسن، طب من اللي قتله؟ ألم يكن معاوية الذي أمر بهذا؟
علمو أخ أبو جعفر، عفوا يعني العفو منك يعني على قطع الحديث، يعني العفو منك بس لأنه هنالك بعض المنتظرين في الخط أصلا، فأنا يعني أرجو فقط أن تختصر لأنه بعض المنتظرين يعني.
نعم. الله يسلمك حبيب، بس أريد أن أقول بعض الأشياء التي لم أكن أعلمها باختصار بدقيقة واحدة أقل.
نعم تفضل تفضل.
لم أكن أعلم بأن عائشة خرجت على إمام زمانها وهو علي بن أبي طالب. تعجبت عندما عرفت بأن عائشة خرجت على إمام زمانها، ونحن نعلم السنة والشيعة، وأنا أيضا كنت طالب دين سني، كنا نحن نعلم بأنه من يموت ولم يبايع إمام زمانه مات ميتة جاهلية. فعندما قرأت ابن الحبيب المعتزلي يقول لأستاذه النظار، يقول له بأن عائشة خرجت على إمام زمانه، قال بلى، قال إذا ماتت ميتة جاهلية، لأنه لم يعني لم تبايع علي عليه السلام وهو كان إمام زمانه. معاوية أيضا خرج على أولاد رسول الله وسب عليا عشرات السنين على المنابر. يزيد قتل ذراري النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فهؤلاء بنو أمية الشجرة الملعونة في القرآن، تلك الشجرة التي الله تعالى لعنها في القرآن وقال ألا لعنة الله على الظالمين. من هم الظالم؟ الذين غصبوا حق محمد وآل محمد. يعني فاطمة الزهراء عليه السلام عندما غصبها أبو بكر فدك.
المهم بارك الله فيك أخ الأخ خالد، بارك الله فيك، جزاك الله خير على هذه المشاركة، ونسأل الله أصلا أن تكون أصلا من الباحثين والمحققين في هذا المجال. معنا الأخ رياض من العراق، تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام. الأخ رياض العفو منك على التأخير يعني.
معليش دكتور عصام، أنا عندي فد مداخلة حول موضوع الإمامة.
نعم تفضل.
التي عليه وعلى آله وسلم ونص على خلافة 12 خليفة، ومن المعلوم أن الرسول لا ينطق عن الهوى، فإن الذي نصب الخلافة هو الله سبحانه عز وجل، ونطق عن الله سبحانه عز وجل الرسول. ولكن هناك مشكلة وقعت، أن الصحابة رضوان الله عليهم اجتهدوا مقابل النصوص القرآنية من جهة، ومن جهة أخرى اجتهدوا مقابل السنة النبوية، فعجلوا الخلافة، عجلوا الخلفاء الاثنى عشر الذي نص عليهم الله سبحانه عز وجل، حتى اجتهدوا كثيرا في المجالات والمواضع وأخطأوا كثيرا. وعندما دنت من عندهم المنية، دنت منهم المنية من كلا الخلفاء الراشدين، تمنوا أمنيات لا تليق حتى بالإنسان العادي. أبو بكر رضي الله عنه عندما دنت منه المنية ماذا قال؟ قال وددت أن أكون شجرة بجانب الطريق، فيمر علي بعيرا فيأكلني ويخرجني عذرة، ولم أكن بشرا. ثم في موضع آخر ماذا قال؟ قال وددت أن أكون تبنة في لبنة. أما عمر بن الخطاب قال وددت أن أكون كبشا وأهلي يسمنونني، فيدورهم أحد من يحبوه فيذبحونني ويجعلونني قطعا ويجعلونني شواء فيأكلونني ويخرجونني عذرة، ولم أكن بشرا. إذن أنا أقول للخلفاء، أين ذهب الله سبحانه عز وجل عندما هم نصبوا أنفسهم أولياء الله؟ أين ذهب قول الله بسم الله الرحمن الرحيم إلى أن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون؟ هذا موضع. والموضع الآخر عندما دنت المنية من الإمام علي وهو خليفة رابع باعتبار المسلمين عند أخواننا السنة والوهابية، ماذا قال؟ عكس ما قالوا هؤلاء الخلفاء، قال سلوني قبل أن تفقدوني. أين هذا الكلام من تلك الكلمات الواهية؟ واحد يتمنى أن يكون عذرة، واحد يتمنى أن يكون بعرة، واحد يتمنى أن يكون خروفا. ما هذه المفارقات؟ ما هذه المفارقات؟ أرجو التعليق سماحة الشيخ دكتور العصام، والسلام عليكم ورحمة الله.
حاضر. التعليق إن شاء الله يكون بعد استقبال جميع الأسئلة، العفو يعني لأن الوقت ضيق، ما أستطيع أعلق يعني، أنا ما أريد أن لا أريد أن يفوت المتصلين الكلام. معنا الأخ حيدر من العراق، تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله، ممكن نؤجل التعليق إلى جلسة قادمة. حيدر من العراق تفضل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
إن الصحابة كانوا يلتزمون باب الحديث لتبرير جرائمهم التي ارتكبوها بعد استشهاد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حيث نجد أن حديث أصحابي كالنجوم بأيهم اهتديتم ضعفه الكثير من علماء أهل السنة، منهم القاضي عياض بعدما ذكر الحديث في كتابه شرح الشفاء الجزء الثاني ذكر بأن الدار قطني وابن عبد البر قال بعدم حديث سنده، فالحديث مردود عندهما. وذكر بأن عبد ابن حميد ذكر في مسنده عن عبد الله بن عمر وعن البزار بأنه أنكر هذا الحديث وأعلن عدم صحته. ونقل ابن عدي في الكامل بإسناده عن نافع عبد الله بن عمر أنه ضعف الحديث ولم يؤيده. ونقل عن البيهقي أنه قال سند الحديث ضعيف وإن كان نصه مشتهرا بين الناس، حيث نجد في سند الحديث الحارث ابن غضين وهو مجهول، وحمزة ابن عبد حمزة النصيري وهو متهم عند المحققين بالكذب وجعل الحديث، فالحديث مردود وملغى يجب تركه. وابن حزم أيضا رد الحديث وقال فيه أنه موضوع وباطل. كذلك نجد أن بعض الصحابة كانوا يشربون الخمر حتى بعد تحريمها، ذكر ابن حجر في كتاب فتح الباري الجزء العاشر قال عقد أبو طلحة زيد بن سهل مجلس خمر في بيتي ودعا 10 أشخاص من المسلمين فشربوا وسكروا حتى أن أبا بكر أنشد أشعارا في رسائل المشركين في بدر وقد ذكر أسماءهم وقال أولا أبا بكر بن أبي قحافة وعمر بن الخطاب وأبو عبيدة بن الجراح وأبي بن كعب وسهل بن بيضاء وأبو أيوب الأنصاري وأبا طلحة أبو طلحة صاحب البيت وأبا دجانة ماك بن خرشة أبا بكر بن شغوب أنس بن مالك، وكان عمره يوم ذاك 18 سنة، فكان يدور في ملك المجلس بأوان الخمر ويسقيهم. وروى البيهقي في سننه الجزء الثامن عن أنس أنه قال وكنت أصغرهم سنا وكنت الساقي في ذلك المجلس. وكذلك ذكره البخاري في صحيحه ومسلم وكذلك كثير من المسانيد. والحاصل أن الصحابة كثار الناس والأصناف، فيهم الطيب المحسن والعاصي المسيء، فمنهم من أدرك رسول الله أعظم الدرجات العالية وهو سعد في الدنيا والآخرة في الطاعة والامتثال لأوامر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومنهم من تبع الهوى وأطاع الشيطان واختر بالدنيا فظل وأظل. سؤال من الشيخ.
نعم تفضل. تفضل.
إذا اختلف صحابيان مثل الإمام علي عليه السلام ومعاوية بن أبي سفيان ودارت بينهما حروب طاحنة، فأي صحابي نتبع، الإمام علي عليه السلام أم معاوية؟ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. في الحقيقة أنا سأبدأ من إذا كان في اتصال سأستقبل، ليس مشكلة، نحن نريد نستقبل اتصالات لأنه الحصة الثالثة مخصصة للاتصالات. بالنسبة للسؤال الذي سأله الأخ رياض، الأخ حيدر من العراق، إذا اختلف صحابيان فأي صحابي نتبع، هذه مشكلة، هذه من المشاكل الكبيرة الموجودة في نظرية، أنا أعتقد أنها نظرية مخترعة، عدالة كل الصحابة في مواجهة مشروع النبي، منظومة الحقوقية الإلهية المتمثلة بكلام النبي تركت فيكم كتاب الله أهل بيتي، فمحاولة لجعل الصحابة الثقل الثاني بعد الكتاب، وهذه هي المشكلة، أنه عندما نقول بعدالة الجميع ونقول أن الإمام علي عدل ومعاوية من العدول والإمام علي من أهل الجنة ومعاوية من فحينئذ من الطبيعي أن تصبح القضية المنطقية حسب هذه النظرية التي أسسها معاوية والدولة الأموية لمواجهة مشروع أهل البيت النبوة ولمواجهة أهل البيت، تصبح القضية أننا نرجع إلى نختار معاوية أو نختار الإمام علي، لا فرق بين الأمرين. هنالك استكمالا لما تحدثت عن مسألة اختراع عدالة الصحابة، إنما كان لأجل مواجهة أهل بيت النبوة ومواجهة مرجعية أهل البيت، مواجهة حديث ثقلين، مواجهة حديث الاثني عشر، مواجهة حديث المنزلة، مواجهة حديث السفينة، مواجهة آية التطهير، مواجهة أصلاً آية المباهلة، مواجهة آية الولاية، مواجهة الآيات الكثيرة والقرآن الكريم يؤكد لمرجعية أهل البيت، لأن هنالك فرق بين أمرين، بين المرجعية الإلهية وبين المحبة. فنحن الآن الرسول حينما يقول تركت فيكم كتاب الله وأهل بيتي، فهذه مرجعية أهل البيت أصبحت كمرجعية القرآن، وهذه المرجعية هي مطالبة الصحابة حسب حديث ثقلين معاوية وعبد العاص وعمر الخطاب وعثمان وطلحة والزبير وعمار بن ياسر والأنصار وكل المهاجرين، الرسول خاطبهم تركت فيكم كتاب الله أهل البيت، وخاطبهم أهل بيتي كسفينة نوح أيها الصحابة من ركب هذه السفينة فقد نجا أيها الصحابة، تركت فيكم كتاب الله أهل بيتي أيها الصحابة. إذن فهذا خطاب للصحابة، خطاب للتابعين، فهم فكيف يصبح المرجع الذي خاط أصلا هو درجة ثانية أو ثالثة أو رابعة ويصبح الصحابة هم المرجعية؟ بل أخطر من ذلك أنه بعد أن تم إبعاد أهل بيت النبوة بعد وفاة رسول الله كما بيّن الإمام علي في بداية الحديث، وتم إبعاد الإمام علي، كانت الخطوة الثانية بعد إبعاد أهل البيت وضع نظرية عدالة الصحابة، مرجعية الصحابة، ثم كانت الخطوة الكارثة الكبرى وهو نظرية معاوية في لعن أهل البيت. يعني أولا إبعاد أهل البيت وإتيان بخليفة أبي بكر، ثم الخطوة الثانية إبعاد الثقل الثاني وجعل الصحابة هم الثقل الثاني بعد القرآن والكتاب. وهذا عمليا، وإن كان حديث رسول الله تركت فيكم كتاب الله أهل بيتي إنما هو موجود بشكل فقط تزييني، ولكن عمليا هو تركت فيكم كتاب الله وأصحابي وليس أهل بيتي، عمليا وإن كان على المستوى النظري تركت فيكم كتاب الله أهل بيتي. كانت الخطوة الخطيرة جدا وهو أن أسطر معاوية مراسيم ثلاثة للقضاء المبرم على قدسية أهل البيت. المرسوم الأول الذي نقله أهل السنة والسلفية والوهابية والشيعة، المرسوم الأول الخطوة كان عبارة أصلا هو عن لا تتركوا خيرا، هذا بنص المرسوم في كتب أهل السنة، يروي أحد من المسلمين في الإمام علي في أبي تراب بتعبير معاوية إلا وتأتوني بمناقض له في الصحابة. يعني جميع ما جاء في أهل البيت، ما جاء في الإمام علي أمرهم معاوية أن يجعلوا في الصحابة، هذا يريد إعطاء شرعية نبوية لمرجعية الصحابة. أمر ونحن نعرف أن الأحكام الملكية و أن القوانين الساطرة من القصور الجمهورية أو الملكية تكون نافذة وعملية، وفعلا بدأت الأحاديث في فضائل الصحابة ومرجعية الصحابة في مقابل كذا. المرسوم الثاني الملكي الساطر من معاوية كان يقضي بلعن الإمام علي، فأمر بأن يلعن الإمام علي في كل منبر هذا المرسوم، فأصبح الولاة من المتزلفين والقضاء والفقهاء من وعاظ السلاطين يلعن الإمام علي في المساجد في المراكز. وهذه كانت أصلا ليس القضية فقط إبعاد مرجعية أهل البيت، بل الهدف لعن أهل بيت النبوة. ثم أصدر القرار الثالث من قائد البطون القرشية، وهذا القرار من القادة الآخرين لقريش كذلك، فكان المرسوم الثالث هو انظروا من قامت أصلا عليه البينة أنه يحب الإمام علي، سواء كان صحابي من المبشرين في الجنة، من المهاجرين، من الأنصار، أي واحد، انظروا من يحب الإمام علي وأهل بيته، فامحوه من الديوان واسقطوا عنه العطاء واقطعوا رزقه. ومن اتهمتموا موالة هؤلاء القوم يعني أهل الكساء فنكلوا به وأهدموا داره. فأصبحت القضية أن الصحابي الذي يحب الإمام علي يخرج من حصارة العدالة، فيقطع رزقه ويهدم داره ويقتل ويستباح دمه، كما فعلوا في أصلا كثير من الصحابة الذين قتلوهم، واستباح يزيد أصلا الصحابة الذين دافعوا عن أهل بيت النبوة وهجم على المدينة واستباح نساءهم وحملت الكثير من نساء الصحابة وولدنا منها، إذن فالقضية ليس دفاع عن الصحابة، هو دفاع عن مشروع قريش، دفاع عن الدولة الأموية. والله الذي لا إله إلا هو أنني حينما انتقلت من الوهابية إلى الجعفرية أصبحت أحب الصحابة الحقيقيين الصحابة أكثر مما كنت أحب الصحابة، لأن الشرط الأموي في مسألة الصحابة لا أصلا قضية رئيسية، ليست القضية أن يكون صحابيا قاتل مع رسول الله، وليست القضية الرئيسية أن يكون جاهد مع رسول الله، وليست القضية أن يكون من أهل الجنة، وليست القضية المهمة أن يكون له الولاء للدولة الأموية، الولاء للدولة القرشية. ولأجل ذلك نجد أن مروان الحكم الذي لعنه رسول الله والذي طرده رسول الله أصبح صحابي يتحكم في عمار بن ياسر، يتحكم في الصحابة الأوائل. إذن فالقضية هي دعم مشروع لمواجهة النبي وليس دعم صحابة النبي. ونكتفي بهذا القدر لأن الوقت قد انتهى، وإلى لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله.